شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد إخواني في الله، المتأمل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو يقول عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عما يتعلق بالصيام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يجد المتأمل أيها الإخوة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الحلم في حال الصيام. لذلك سنتدارس معكم في هذا اللقاء الحلم وما فيه من الخير للرجل الحليم، وخاصة أن الحلم من صفات الله عز وجل، فهو الحليم جل جلاله. وكون الرجل يقلع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات لساعات طويلة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا شك أن ذلك سيعطيه ضعفا من حيث أنه يعجز عن أن ينتقم إذا شاتمه أحد أو سابه أو وجد أحد أساء إليه أو وجد أحدا تكلم في حقه أو ذكره بما يكره. الصيام يعلم المسلم الحلم من أجل أن يجعله ذا عقل متزن، لأن الحلم في الأصل هو التعقل، والحلم أيضا يطلق على العقل ويطلق على التأني في الأمور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس، وكان يدعو إلى الحلم ويثني على من وصف بهذه الصفة العظيمة. جاءه الأشج بن عبد القيس كما في الصحيحين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والحياء. وفي رواية الترمذي: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. يعني أنه ما ينبغي للإنسان إذا أساء إليه أحد أن يستعجل في الرد عليه، وكذلك إذا بلغك شيء عن أخيك بما تكره فلا تستعجل وتثبت. وأيضا إذا جاءت الأخبار إليك وجاءت بعض المعلومات فلا تصدق ولا تكذب إذا جاءت من أشخاص، وخاصة إذا كانوا عامة، حتى تتأكد من صحتها، لأنك ربما تبني عليها أحكاما وتظلم غيرك. ومن هنا علمنا الإسلام الحلم والأناة في الأمور كلها. ف فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي هذا الباب قعد الفقهاء واستفادوا من جملة الأدلة في باب الحلم وفي باب التعقل وفي باب التأني، استفادوا قاعدة فقهية نصصوا عليها وقالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الحلم أيها الإخوة هذه صفة شهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله. تصور معي إلى حياته وكيف كانت معاملته مع عامة المسلمين وخاصة الأعراب واليهود في عصره. كانوا يسيئون إليه كثيرا وهو يحلم عليهم في جميع الأحوال. تأمل معي في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في سوق من أسواق المدينة، بينما هو كذلك جاءه أعرابي فجبذه جبذة شديدة من ردائه حتى أثرت في صفحة عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات حتى رأيت أثر ذلك في صفحة عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد هذا الأعرابي؟ قال هذا الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا محمد مر لي مما أعطاك، مما أعطاك الله مر لي. يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المال، شيئا من عرض الدنيا، شيئا من مال الدنيا، ويناديه بأسلوب فيه نوع من الجفاء. ما قال له يا رسول الله، وأيضا كذلك لم يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بادره بالقوة وجبذه جبذة شديدة حتى ظهر أثر هذه الجبذة في جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مر لي يا محمد مما أعطاك الله. فماذا حصل من رسول الله؟ ماذا حصل من هذا النبي الكريم، من هذا الرسول الحليم، من هذه الشخصية العظيمة، من هذه الشخصية التي عجز الناس أن يكونوا نصف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه عليه الصلاة والسلام وابتسم ثم أمر له بعطية، أمر له بعطية، ابتسامة ولم يرد عليه ولم ينتقم منه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما انتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله. هذه هي صفة الرجل الحليم. جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يشكو حاله مع بعض قرابته ويبين للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور ويبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحصل منهم وما يحصل منه. فقال يا رسول الله إن لي قرابة، هذه القضية يطرحها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول يسمع، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الطيبات النيرات التي تدل على جفوة هؤلاء الناس وعلى جمال هذا العمل وحسن هذا العمل من هذا الرجل، كلمات جميلات، إساءة وهو يرد لهم بالحسنى، يقطعوه عن الزيارات وهو يزورهم، يصلهم بالمال، يصلهم بالزيارة، يصلهم بالذكر الحسن، يسيئون إليه وهو يحسن إليهم، يجهلون عليه وهو يحلم عنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي ترمي في وجوههم الرماد، وما يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. حقيقة الإنسان إذا أساء إليك وكان ذا عقل أو كان ممن يراجع نفسه، إذا أساء إليك وأحسنت إليه استحى وحصل عنده شيء من الخجل، هذا هو العاقل. لا ينفع إذا كان أخوك أو كان قريبك أو كان صديقك مثلا أو جار لك يسيء إليك فترد عليه بالإساءة، هذا ليس من الحلم وليس من الأدب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن. ولذلك يقول بعض المؤرخين أن معاوية رضي الله عنه إنما كسب الناس في الشام وغير الشام بحلمه، وهكذا كان يوصف كثير من بني أمية بأنهم أصحاب حلم. فادفع بالتي هي أحسن، إذا دفعت بالتي هي أحسن فأنت صاحب حلم وصاحب عقل وإنسان متعقل. الشافعي عليه رحمة الله كان يسيء إليه بعض المتمذهبة الذين لا يأخذون بقوله ولا برأيه، وكان رحمه الله صاحب حديث وصاحب فقه، يجتهد وإذا اجتهد دلل على ما يراه راجحا، فكان يتعرض له بعض السفهاء من العامة وبعض المتعصبين من طلاب العلم ممن فقدوا الأخلاق، وما أكثر هؤلاء في زماننا يتعرضون إليه ويخاطبونه ببعض الألفاظ السيئة، كما ثبت ذلك عن بعض المتعصبة لمالك رضي الله عنه رحمه الله. فلما واجه بعضهم الإمام الشافعي وبلغ أيضا كذلك الشافعي بأن فلانا وفلانا وأن من الناس من يسيئون إليك وأنت لا ترد عليهم، بل أن بعضهم ربما يواجهه مواجهة كما ثبت في كما جاء في ترجمته، فقال يوما رحمه الله قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وكان يقول رحمه الله: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. الحلم عندما تتعامل به وتقيمه في مجتمعك بهذا الفعل أنت توجد مجتمعا صالحا، وتجد أثر ذلك في أن الله عز وجل يلقي محبة الناس لك في قلوبهم. هذا رجل جاء إلى الحسن البصري وقال له: يا أبا الحسن، إن فلانا يذكرك بسوء ويقتابك بما تكره، فماذا عمل رحمه الله؟ دخل إلى منزله وملأ طبقا تمرا، فأخذ هذا الطبق المملوء بالتمر وذهب إلى دار ذلك الرجل الذي شهر أنه يسيء إلى الحسن البصري، طرق الباب ففتح الرجل فابتسم له الحسن البصري وقدم له طبق التمر، فأحرج ذلك الرجل واستحى، فقال يا أبا الحسن كيف أسيء إليك وتحسن إلي؟ ذكرتك بما تكره وأنت تهديني تمرا. فقال له يا رجل لقد أعطيتني من حسناتك وأنا أعطيتك شيئا من أمر الدنيا، فأحرج ذلك الرجل، وكما يقال النفوس مرهونة إلى من أحسن إليها، والنفوس مجبولة لمن أحسن إليها، وأقلع ذلك الرجل عن هذا الفعل. وهذا الحسين بن علي الملقب بزين العابدين كان مرة في مجلس من المجالس، فقام رجل وتكلم عليه أمام الناس، فقام الحسين بن علي زين العابدين رحمه الله يرد عليه. ماذا رد عليه؟ قال له لعل ما قلته فيني حقا وأنا لا أدري، فأحرج الرجل. إذن الحلم أيها الإخوة قضية مهمة لا بد أن نقيمها في حياتنا. كيف نقيمها في حياتنا؟ نقيمها في حياتنا أننا نتعقل عند إساءة الناس إلينا، وأيضا إذا أقدمنا على مشروع أو أقدمنا على موضوع استشرنا وفكرنا وتأنينا، وإذا كان عندنا أمر عظيم فمن الحلم أن نرفع هذا الأمر لمن هو أكبر منا سنا، ولمن هو أعلم منا، ولمن له تجربة في هذه الحياة، ولمن عرف بالعقل وعرف بالفطنة. فكون الإنسان يتأنى في أموره كلها ولا يستعجل، فمعنى هذا أنه قد اتصف بهذه الصفة بصفة الحلم. المجتمعات الإسلامية اليوم للأسف تترجل في كثير من القضايا. شخص يؤتى إليه ويقول له فلان تكلم فيك، مباشرة يرد عليه. بل للأسف هذا صار في أوساط طلاب العلم، بل في أوساط بعض المشايخ. أين نحن من حلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين نحن من تعقله؟ تأمل معي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من حلم على مدار 23 سنة. لو تصفحت السنة ووقفت على المآثر وعلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لوجدت أن حياته كلها حلم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد يليل في الطائف ودعاهم إلى الإسلام، سلطوا عليه الصبية والعبيد فرجموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموه، وأغمي عليه حتى أنه جاء إلى مكان من الجبل وأغمي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال وقال السلام عليك يا محمد، لقد بعث الله معي ملك الجبال. فقال ملك الجبال السلام عليك يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهم الجبلان العظيمان لفعلت. فما كان من حلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن رحمته إلا أن قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا الحلم يثبت. منذ زمن كنت أقرأ في ترجمة المقنع الكندي، وكان يضرب به المثل في الحلم والتعقل والتأني في الأمور. ابتلي المقنع الكندي بإخوانه يسيئون إليه ويعاملونه معاملة سيئة، وذلك لأنه عرف بالذكاء والفطنة فهو محسود، وكان يشاركهم في هذه الإساءات وهذه الجهالات أبناء العم، وكان من شعراء العرب ومن شعراء الإسلام، فقال أبياتا جميلة يصف حاله مع إخوانه ومع أولاد عمه، وما كان أيضا كذلك من ردة الأفعال منه، وما كان من حسن سجايا. فقال رحمه الله: وإن الذي بيني، تأملوا هذه الأبيات، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، فإن يأكلوا لحمي، يعني اغتابوني، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم ميدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وفي رواية القديم، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رأيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا. هذا هو التعقل، ولذلك ملك بأخلاقه وحلمه الناس في ذلك العصر، ووصف بالحليم، ووصف بصاحب الأناة والتعقل. أيها الإخوة، الحلم كلمة جميلة عظيمة، علينا أن نحققها في قلوبنا. لضيق الوقت أترك مجالا للأسئلة الواردة عبر البريد، لأنظر ماذا فيها. يقول السائل: ما حكم النظر في المصحف خلف الإمام في الفريضة والقيام للتراويح بمتابعة الإمام؟ الجواب: هذه بلوى اليوم موجودة وشهرة اليوم في مجتمعاتنا، يقوم الإمام يصلي بالناس وبعض الناس خلفه يمسكون المصحف ويتابعونه، وهم بحجة أنهم يراجعون، وبعضهم بحجة أنه يريد أن يتقن القرآن الكريم من خلال أسماع، مع أنه بالأصل يستطيع أن يمسك المصحف من خلال الأشرطة أو من خلال سماع المذياع إذاعة القرآن الكريم أو من خلال القناة التي اختصت بتلاوة كتاب الله الكريم. هذا يا إخواني بدعة، ليس من السنة، ولذلك الذين جوزوه إنما جوزوه لحاجة وفي حالات معينة، وقالوا إذا كان الإمام لا يحفظ جاز له أن يمسك المصحف، هكذا جوزوه، ولهم اجتهاد في هذا الأمر، استدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في المسند وعند ابن أبي شيبة أنها كانت تصلي خلف مولاها ذكوان، وكان يفتح المصحف ويصلي من المصحف، وهذا الأثر أثر صحيح، لكنه لا يكون حجة يا إخواني. لماذا لا يكون حجة؟ لأن عائشة أقرت هذا المولى، وهذا المولى ليس من الصحابة، و أيضا كذلك أن سويد بن حنظلة صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عنه كما في كتاب المصاحف لأبي داود أنه رأى رجلا يقرأ من المصحف فركضه برجله فقال له: لا تفعل، يا يا إخوان، إذا كنا نحن سنتعصب لبعض المشايخ الذين جوزوه فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نبين أن هذا الأمر مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس اليوم توسعوا فيه وأحدثوا فيه ما لم يجزه أهل العلم. فعلى المسلم أن يتورع وأن يحلم وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم عائشة سكتت على هذا المولى، وأما أذاك وهو سويد بن حنظلة رضي الله عنه ركض الرجل برجله وقال له لا تفعل، يعني تكلم ونهى وشدد وضجر وبين بأن هذا الأمر لا ينبغي وتضجر من فعله. ولذلك هذا ليس من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلا. الحسن البصري وبعض السلف سئلوا عن ذلك قالوا إنما هذا كفعل اليهود والنصارى، إذا صلوا فتحوا ما لديهم من الكتب وأتوا بالطقوس، ونحن في غنى أن نتشبه بالأعداء ولا نأخذ بالفتوى التي لا تقوم على دليل وإنما تقوم على اجتهاد. ثم بعد ذلك الأصل في الاحتجاج هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نقول الصحابة لا يحتج بهم، إذن علينا أن نحتج بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتوقف عند ذلك وأن نكون وقافين. الوقت انتهى يا إخوان، ولا أستطيع المزيد على ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.